بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في الدرس السابع عشر وهو موقف المسلمين من فكرة التحريف. ذكرنا موقف أهل العامة ومحدثيهم يذكرون في صحاحهم وكتبهم الروائية هذه الروايات لكن لا يعتمدونها ولا يقولون بمقولتها. عندما نسألهم هل القرآن محرف يقولون ليس بمحرف، ولكن توجد روايات في كتبهم تدل على التحريف. نعم، والمصنف سابقا قال لا أدري كيف يعالجوها. نعم، أما موقف علماء الشيعة فذكر المصنف أنه أكو إجماع عند علماء الشيعة واتفاق لأبرز فقهائهم وعلمائهم ومحدثيهم على نفي فكرة التحريف. ذكرنا الشيخ الصدوق والشيخ المفيد. نعم، الآن وصل حديثنا لازال مع الشيخ المفيد حيث قال وأما الزيادة فيه، يعني أن نقول إن القرآن فيه آيات زائدة، فمقطوع على فسادها. مقطوع يعني القطع هو العلم واليقين، يعني عندنا علم وقطع ويقين إنها ماذا؟ فاسدة. ما عندنا هكذا مقولة. شخص من علماء الإمامية أو محدثيهم أو رواة ما يروي في كتبهم يقول إنه أكو زيادة في القرآن مقطوعة، فمقطوع على فسادها. عندنا يقين إن هاي الدعوة فاسدة. إن أريد زيادة سورة، يعني إذا قال المراد بالزيادة إنه أكو سورة من سور القرآن زائدة، إحنا عدد السور عندنا 114 سورة، اللي يقول عندنا أكثر من ذلك هذا كذب، ما فاسد مقطوع يقين الفساد. على حد يلتبس على الفصحاء فإنه متنافي من تحدي القرآن بذلك. اللي يقول إن الزيادة هي زيادة سورة ليصل إلى حد يحصل به التباس، يلتبس يعني يشتبه أو يختلط، الالتباس بمعنى الاشتباه والاختلاط على الفصحاء. الفصيح هو الشخص المتكلم الذي هو واضح البيان، الفصاحة بمعنى البيان. على شخص متكلم واضح البيان فإنه متنافي مع تحدي القرآن بذلك. القرآن هو نفسه اتحدى أنه شخص يأتي بسورة أو بآية على أن يكون هذه السورة أو الآية من صنع البشر وتكون زائد على القرآن. هو القرآن نفسه تحدى البشر أن يأتوا به مثله أو بسورة أو بآية من مثله، ما أتوا. نعم، وآيات كثيرة تبين لو لأن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثله وما شابه ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني أحدهم يساعد الآخر ما يستطيع أن يأتوا بمثله أو بسورة منه. فإذا إذا كانت المراد بالزيادة إنه أكو زيادة بمثل القرآن بسورة من سوره فهذا مقطوع الفساد، لأن القرآن اتحدى الناس اللي قبلنا أن يأتوا بمثله فما استطاعوا. فمن أين يأتي هاي الزيادة؟ يعني أي شخص يستطيع أن يوجد زيادة على القرآن؟ فمقطوع البيان وهو متنافي مع تحدي القرآن بذلك. وإن أريد زيادة كلمة أو كلمتين أو حرف أو حرفين ولست أقطع على كون ذلك بل أميل إلى عدمه. يعني أنا ما أقول إنه شخص ما يستطيع يأتي بكلمة أو كلمتين، يمكن هذا مقدور، شخص يزيد كلمة أو يزيد كلمتين أو يزيد حرف أو حرفين، يقول أنا ما أقطع على كون ذلك، ما أقطع إنه هذا يقينين فاسد وغير ممكن، لا يمكن، يمكن الشخص يزيد، لكن يقول بل أميل إلى عدمه، يعني أقول بأنه لم يقع بالقرآن، لا يوجد زيادة لا كلمة ولا كلمتين لا حرف ولا حرفين، وسلامة القرآن عنه، القرآن سليم بعيد عن هكذا زيادة حتى ولو بمثل الحرف الواحد. قال ومعي بذلك حديث عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام، يعني يقول ويقول عندي يدل على ذلك بعض الأحاديث منها ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام إن القرآن محفوظ لا فيه زيادة كلمة ولا كلمتين، هذا طبعا وين وردت في أحاديث الأئمة في تفسير قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أكو أحاديث عن أهل البيت يقولون ما فيه لا نقيص ولا زيادة لا بكلمة ولا كلمتين أو بحرف أو حرفين. نعم الثالثة عندنا من رأي علمائنا الشريف المرتضى علي بن الحسين علم الهدى المتوفى في سنة 436 اللي هو مدفون في مدينة الكاظمية المقدسة قال في رسالته الجوابية الأولى عن المسائل الطرابلسيات. سابقا كانوا بعض العلماء أو السائلين يكتبون أسئلة يرسلوها للعلماء. مرة الأسئلة تأتي من اليمن فيكتبون الأجوبة على المسائل اليمنية. في طرابلس أحد المدن اللي كانت أيضا تبعث أسئلة يستلمها منه الشريف المرتضى ويكتب أجوبتها فيكتب أجوبة المسائل الطرابلسيات. هذا نسبة علما للمدن. نعم نعم إن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان. يعني الشريف المرتضى يقول إحنا مين يحصل عندنا علم ويقين إنه هذا القرآن اللي بين أيدينا هو القرآن الذي نزل به الوحي على النبي الأعظم. مين يحصل بالعلم؟ العلم منه مصدره التواتر. يقول علمنا به بالتواتر وأن هذا النقل اللي وصل بين أيدينا بصحة نقل القرآن كعلمنا بالبلدان. إحنا هسه الآن إذا شخص يسألك يقول لك هل توجد مدينة مكة؟ شو تجاوبه؟ نعم موجود مدينة مكة. يسألك يقول لك أنت ذهبت لمدينة مكة رأيتها بنظرك؟ تقول لا أنا لم أذهب إلى مكة. يسألك من أين علمت إذا مكة موجودة؟ شو تجاوبه؟ تقول له هذا علمت بمن؟ بالسمع بالتواتر. كل الناس يقولون إنه مدينة مكة موجودة مع أنك لم تنظر إلى مكة ولم تذهب إليها. هذا علم بالتواتر. يقول علمنا بأن هذا القرآن هو نفس القرآن الذي نزل بالوحي كعلمنا بالبلدان إن مكة موجودة والمدينة موجودة. نعم بل والحوادث الكبار بعض الحوادث تقع مثل مثلا الحرائق الفيضانات مثلا أو إرسال الرسل والأنبياء أو حصول ونزول العقاب على أقوامهم. هاي حوادث كبيرة وقعت ونقلت إلنا. بس من يسألنا شخص إنه الله أرسل أنبياء نجاوب نعم. يقول له أنت رأيت بعينك إن الله رسل نبي؟ يقول لا ما رأيت بعيني بس علمت. منو علمك؟ السمع والتواتر. ها نفس الكلام يقول علمنا بوجود الحوادث الكبيرة كإرسال الأنبياء أو نزول العقاب على أقوامهم أو حصول الحرائق أو الفيضانات أو الحروب. من هسه شخص يسألك أكو معركة بدر شو ساوي؟ اي اكو معركة بدر انت حضرتها نظرت اليها؟ يقول لا بس علمت بيها لان جاي تنقل بالسمع بالتواتر. يقول احنا نعلم انه هذا القرآن المنقول هو نفس قرآن الوحي كعلمنا بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة. مو الان هسه عندنا بعض الكتب مشهورة الى مؤلفيها حتى وان كان من الازمنة القديمة بس نعرف انه هذا الكتاب مؤلفه فلان كتاب فلان للجاحظ لابو علاء المعري لفلان مع انهم قد بعيدين عنا بمئات السنين بس هذا عرفنا ايضا بالتواتر بالعلم. والكتب المشهوره واشعار العرب المسطور. يعني مو عندنا احنا بعض الشعر نقول هذا من يا قصيده ابن كثير او امرأ القيس بس التمين علمت انه هاي قصيده اليه. علمناها بالتواتر بالنقل بالعلم. وأشعار العرب المسطورة فإن العناية اشتدت والدواعي توفرت. العناية يعني الإحاطة والاهتمام. عناية الله وإحاطة واهتمامه بحفظ القرآن موجودة لحفظ القرآن اشتدت بل شديدة كانت إن القرآن يبقى محفوظ والذكر يبقى محفوظ. والدواعي يعني الأسباب توفرت. أكو أسباب توفرت لحفظ القرآن اللي هي نقل بالتواتر توفرت على نقله إن القرآن نقل بالتواتر وحراسته. يعني شو معنى الحراسة؟ إنه ما يدخل به لا ناقص ولا زائد الإحاطة والاهتمام والعناية، وبلغت إلى حد لم يبلغه فيما ذكرنا. يعني حتى ما عندنا كتب من الكتب اهتم به وطبع ونشر وحفظ ونقل وتعلمه الناس وعلموه ونقلوه مثل القرآن. يعني أكو شنو سبب؟ لأن هو كلام الله، شدة الاهتمام والعناية وأسباب دواعية وحفظه ونقله وتعليمه. ما حصلت هاي العناية والرعاية والشدة الاهتمام بأي كتب من الكتب مثل ما حصل علما للقرآن الكريم فيما نعم الحراسة، يعني الإحاطة والحفظ. مثلا أنت من تحرس دارك يعني تحفظ دارك، نعم، من دخول اللص أو من سرقته، هذا يعني الحفظ العناية. وبلغت إلى حد لم يبلغه فيما ذكرنا، لأن القرآن معجزة النبوة. لهذا إحنا قلنا المعجزة هي الأمر الخارق للعادة، هي دليل صدق النبي. النبي اللي يأتي ويدعي النبوة شنو الدليل على صدقه؟ المعجزة، الأمر الخارق للعادة اللي يعجز الناس على أن يأتوا بمثله. ومعجزة النبي الأعظم بشريعة الإسلام هي القرآن. لهذا هو القرآن الله سبحانه وتعالى بآيات القرآن تحدهم على أن يأتوا بمثله. من عجزوا على أن يأتوا بمثله صار عاجزين عنه، فصار معجزة إلمن للإسلام، لأن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية. يقصد بالعلوم الشرعية المسائل الفرعية المتعلقة بمسائل أفعال المكلفين كالحلال والحرام، مثل الوجوب، الحرمة، الإباحة، الاستحباب، الكراهة. هاي أخذت من آيات كثيرة من آيات الأحكام، حتى قيل عن بعض العلماء أنه يوجد في القرآن ما يقارب أكثر من 500 آية تدل على الأحكام الخمسة. بعد غير العلوم الشرعية، يعني مسائل الحلال والحرام، الأحكام الدينية. يعني عندنا بعض الأحكام مثل أحكام المباحات مثلا، أو الحرب والسلم والأسرى وتنظيم أمورهم والجزية وقيام الحكومة الإسلامية. هاي مو نسميها مسائل شرعية، بس نسميها أحكام دينية. العلاقات، علاقات الدول، السلم، الحرب، هاي ذكرها القرآن، اهتم بها. وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية. من زمن النبي بدأ المسلمون يحفظوه عن ظهر قلب، ويكتبوه في الرقاع وجلود الحيوانات، وينقلوه ويعلموه. حتى كان الصبي الصغير أول ما يبصر، أول ما يعلموه شي يعلموه القرآن. يعني هو صبي، بعد أول ما يعرف القراءة والكتابة أهله شي يعلموه القرآن، هم لأنه المسلم يهتم بالقرآن، يريد يحفظ طفله الصغير أول ما يبدأ بعلوم القرآن. قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية، حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته. مو بس بحفظه ونقله وتدوينه وطبعه ودراسته وتعليمه، حتى بعلومه. علوم القرآن هم اهتموا بها المسلمون. المصنف يقول حتى بإعرابه اللغوي، الإعراب النحوي أو قراءته، والقراءات أكو قراءات سبعة وقراءات عشرة، أو قراءة مدنية وقراءة مكية، أو حروفه، إنه طريقة رسم الحروف بالكوفي أو بالمكي، أو طريقة ذكر آياته. فكيف يجوز أن يكون مغيرا ومنقوصا؟ هذا حفظناه إحنا بالعلم والتواتر من ذاك الزمان إلى هذا الزمان، يدا بيد أخذنا من زمن النبي للأئمة للتابعين، من الصحابة للتابعين، تابعين التابعين، إلى علمائنا ومتعلمينا، إلى أن وصل بين أيدينا. إذن الدليل على حفظ القرآن العلم والتواتر. نعم، فكيف يجوز أن يكون مغيرا، يعني موجود بتغيير؟ لو كان فعلا بتغيير كان النقل إنه على هاي العصور، بس ما نقل النبي أكو تغيير. أو يكون منقوصا مع العناية الصادقة، العناية يعني الاهتمام والرعاية الصادقة اللي حصلت أولا عناية الله في حفظه، وعناية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده والصحابة المخلصين اللي حفظوا القرآن وعلموه ونقلوه. والضبط الشديد، يعني حتى سابقا العلماء، حتى من زمن الأنبياء، النبي والأئمة والعلماء ما كانوا يرضون أنه شخص يخطأ أو يلهن حتى في حرف من حروف القرآن، ما يرضون. حتى القراءة ما يحق لك أنك تغير تبديل حركتها أو حروفها، ما يرضون عن ذلك، لأن كانت لديهم عناية كثيرة في حفظ القرآن، ضبط شديد. ومن خالف في ذلك من الإمامية، يعني خاف تجد كاتب من كتباء اللي يدعي اتباع لمذهب الإمامية الأئمة الاثنى عشرية أو من مذهب الحشوية. المصنف بالهامش يشرح فئة الحشوية، هم فئة من أبناء العامة. يقول الجرجاني عبد القاهر الجرجاني في بيانهم يقول: سميت الحشوية حشوية لأنهم يحشون الحديث، الحشو يعني إدخال ما ليس في الكلام بالكلام، هذا يسموه حشو الكلام، يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذول فرقة الحشوية إذا سمعوا شخص يقول قال النبي يكتبوه ويسجلوه ويخلوه ويا الأحاديث المعتبرة من دون أن يفحصون عن سنده، عن دلالته، عن من هو قائله، عن من رويه، في من ذكره، ما يبحثون بذلك، يكفيهم أنه حديث مروي منقول. لهذا اسمهم بمن؟ بالحشوية، لا أصل لها في الأحاديث المروية عن رسول الله. نعم. ثم قال المصنف: إذا جاءك رأي يقول إن القرآن محرف سواء كان من الإمامية أو الحشوية، هذا لا يعتد بخلافهم، يعني هذا ما يدخل وما يصبح سبب من أسباب اختلاف العلماء، لأن هذا الرأي لا يعدل على الأصابع، وهو شاذ نادر منبوذ لا يقبل، ما يضر على الإجماع والتسالم، لأن هذا لا يضر. مرات إحنا من يصير اتفاق بين العلماء، مثلا عندك 100 عالم يتفقون أنه يحرم تنجيس المسجد، يجي شخص عالم واحد يقول يجوز تنجيس المسجد، هذا الاتفاق والتسالم بدون الخلاف ما يأثر عليه الواحد، لهذا يقولون هذا لا يكون ما يسمح بوجود اختلاف بالرأي. فمن يقولون ما حكم تنجيس المسجد؟ يحرم تنجيس المسجد بلا خلاف. طيب وأكو واحد يقول يجوز، يقولون هذا ما يعتد به ولا يصلح أن يكون ماذا معارض للاتفاق. المصنف يقول هذول لا يعتد بخلافهم لأن شاذين نادرين عددهم على الأصابع إذا لم يكن واحد أو اثنان، ولا يؤثرون بالتسالم والإجماع والاتفاق اللي حصل عند علماء الإمامية، فإن الخلاف في ذلك مضافا إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنوا صحتها. يعني شنو هو مصدر القول بتحريف القرآن؟ هو وجود هاي الروايات والأحاديث اللي يفهم منها أنه يقع تحريف، هاي منقولة، ثم أنه من قال هي صحيحة السند؟ لعلها أخبار ضعيفة، وسابقا المصنف لوح لذلك وأشار قال هي منسوبة، ومن قال الصحابة قالوها؟ قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنوا صحتها، لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع عن صحته. هاي العبارة مبنية على رأي إن الشيء المظنون لا يصلح أن يعارض الشيء المعلوم المقطوع. القرآن بما ثبت بالعلم واليقين والتواتر، من تجي رواية ضعيفة تقول القرآن محرف، هذا خبر ضعيف ما يفيد إلا الظن، المظنون لا يصلح أن يعارض المقطوع المعلوم اليقين. الوجه في ذلك لأن المظنون ضعيف ما يستفاد منه إلا الظن، والظن لا يغني عن الحق شيئا، ما يصلح أن يواجه ويعارض المعلوم المقطوع اليقين، لأن هذا قوي الحجة وضعيف الحجة لا يعارض القوي. نعم. فلهذا المصنف يقول هاي أخبار ضعيفة هم ظنوا صحتها، مظنونة غير مقطوعة العلوم والصدور، ما بها لا علم لا تواتر لا اطمئنان، ظنية ضعيفة ما تصلح أن تمثل تعارض ويا المعلوم المقطوع صدوره بالتواتر واللي يدل على صحة صدور القرآن ونقله. نعم. رابعا عندنا قول شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي. وين مدفون الشيخ الطوسي؟ أحسنتم، في مدينة النجف في شارع الطوسي. الشيخ الطوسي سمي بشيخ الطائفة لأنه كان من أبرز فقهاء الإمامية، وكان يمثل طائفة الشيعة الإمامية، فأسموه بشيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة. قال: وأما الكلام في زيادته اللي يقول إنه يتكلم ويقول إنه القرآن فيه زيادة، ونقيصته واللي يتكلم ويقول إنه القرآن فيه نقيصة، فمما لا يليق بهذا الكتاب، مما لا يليق يعني مما لا يصلح أن يذكر، يعني القرآن عظيم ومنزلته رفيعة ومقامه عالي، ما يليق أنت تقول القرآن زائد أو ناقص، هذا كلام لا يليق بحرمة القرآن ورفع درجته وعلو مقامه. أما الكلام في زيادته ونقيصته فمما لا يليق بهذا الكتاب، المقصود منه العلم بمعاني القرآن. الكتاب القرآن الكريم الله عز وجل من أرسل على النبي حتى يكون مصدر شريعة، تعرف منه المعارف الأحكام، تحصل من عند المعالي، تنقل منه الأحكام وغيرها مما ينظم حياة شريعة الإسلام. ما يصير شخص يقول بزيادة ونقيصة، لأن أنت من تضرب القرآن يعني ضربت الدين الإسلام، ضربت الشريعة، ضربت الأحكام، والقرآن مزلت رفيعة، ما يصلح أن نقول بزيادة ونقيصة. نعم لا يليق بهذا الكتاب، المقصود منه العلم بمعاني القرآن، لأن القرآن هو جاء حتى ينقل شريعة، ينقل معاني أحكام، لأن الزيادة منه مجمع على بطلانها. اللي يقول القرآن زائد أكو إجماع واتفاق عند كل العلماء من المسلمين وسنة وشيعة خاصة وعامة أنه ماكو زيادة، وقلنا هاي الأقوال المنقولة كلها شاذة نادرة لا تصلح لماذا؟ للتعارض. الإجماع بمعنى الاتفاق من دون الخلاف على بطلانها والنقصان منه، فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين. اللي يقول القرآن ناقص، المصنف يقول نعم الظاهر، ليش عبر بالظاهر؟ لأن مرات الظاهر ما يبلغ مرتبة الصراحة، مرة أكو كلام صريح ومرة أكو كلام ظاهر. الصريح يعني الذي لا يوجد معه معنى يخالفه، الظاهر هو الواضح المعروف لكن أكو معنى يخالفه، لأن أكو بعض الأقوال الشاذة قالت بنقيصة القرآن والنقصان منه، فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين. مذهب المسلمين يعني جميعهم سنة وشيعة إمامية وغيرهم من علماء العامة وأهل الجمهور خلافه، يعني ما يقولون بأن القرآن ناقص، وهو الأليق يعني الأفضل والأحسن والأجر أن نقول به، فهو الأليق بالصحيح من مذهبنا. الأليق أن نقول أنه مذهب الإمامية الأفضل والأحسن والأجدر أن نقول أنه ما يقولون بالنقيصة ولا الزيادة، ما يصح واحد ينسب للإمامية يقول أكو نقيصة. ونلاحظ نظير هذه الكلمات لدى كثير من علماء المسلمين السابقين واللاحقين منهم، يعني كثير من المفسرين أو كلمات علماء نعدهم هاي الأحاديث والأقوال اللي تبين أن القرآن محفوظ وما بزيادة ونقيصة، منهم أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي المتوفى سنة 548 للهجرة، صاحب كتاب تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن. الشيخ الطبرسي في مقدمة كتاب مجمع البيان من نتكلم عن بعض علوم القرآن نتكلم عن مسألة أن القرآن محفوظ ما بي لا نقيصة ولا زيادة، ونفى أنه وقع به التحريف. العلامة الحلي جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي المتوفى سنة 726 للهجرة. وين ما تكون العلامة الحلي؟
بالحرم.
أحسنت، في حرم أمير المؤمنين. نعم 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 ها المتوفى سنة 726، هاي تاء يعني متوفي، توفى 726 للهجرة. نعم. المحقق الثاني علي ابن عبد العالي المعروف بالمحقق الكركي المتوفى سنة 940 للهجرة. أيضا عندنا المحقق الأردبيلي اللي أيضا مدفون وين؟ في حرم أمير المؤمنين. أيضا ذكر أن القرآن محفوظ لا فيه زيادة ولا نقيصة. شيخ الفقهاء شيخ الفقهاء الشيخ جعفر كاشف الغطاء الشيخ الكبير اللي مدفون أيضا في قريب شارع الطوسي اللي يسموه جامع كاشف الغطاء، يسموه شيخ جعفر الكبير. نعم. وعندنا أيضا حفيده الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء أيضا مدفون قربه في جامع كاشف الغطاء. وليش سموا كاشف الغطاء؟ عنده كتاب اسمه كشف الغطاء أو كشف الغطاء، فعلى هذه التسمية سموه بكاشف الغطاء. هو كتاب فقهي. والشيخ البهائي محمد بن الحسين الحارث العاملي المتوفى سنة 1032 للهجرة، والفيض الكاشاني محمد بن الحسن المتوفى 1090 للهجرة، والحر العاملي محمد بن الحسن ابن علي صاحب كتاب وسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة المتوفى سنة 1104 للهجرة، والمحقق السيد محسن الأعرجي المتوفى سنة 1227. هذا كان من علماء الأصول المشهورين والمعروفين في زمانه، محسن الأعرجي. والحجة الشيخ محمد جواد البلاغي اللي هو الآن مدفون في بيته في أحد محلات النجف، نعم، ويوجد مدرسة قرب بيته تسمى بمدرسة البلاغي. العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي صاحب كتاب منه يا كتاب شو اسمه المراجعات الغدير والمراجعات، نعم. وعندنا العلامة السيد محسن الأمين العاملي، نعم. وعندنا المرجع الديني الفقيه السيد محسن الحكيم المتوفى سنة 1390 للهجرة. والمصنف بالهامش يقول إحنا عندنا جواب محفوظ، لأن السيد محسن الحكيم يصير جد المصنف، يصير جده. يقول إحنا عندنا جواب محفوظ عده في سؤال وجه للسيد محسن الحكيم عن وجود الزيادة والنقيصة أو التحريف، ويجاوب السيد محسن الحكيم إنه لا يوجد تحريف في القرآن. والفيلسوف المفسر الشهير السيد محمد حسين الطباطبائي المتوفى سنة 1402. الفيلسوف يقصد به العالم اللي اشتغل بعلم الفلسفة يسموه فيلسوف. المفسر لأنه عنده يا كتاب الميزان في تفسير القرآن، نعم، وسماه بالشهير لأنه عرف في زمانه واشتهر صيته. والمرجع الديني المحقق السيد أبو القاسم الخوئي المتوفى سنة 1413. السيد الخوئي رحمه الله عنده كتاب اسمه البيان في تفسير القرآن، ذكر عنده مبحث جدا مهم ولطيف في صيانة القرآن عن التحريف. وقائد الثورة الإسلامية الراحل السيد روح الله الموسوي الخميني المتوفى سنة 1409، فقد ذكر عنه تلميذه، تلميذه منه الشيخ جعفر سبحاني دام ظله، من فقهائنا الأحياء الآن الموجود في مدينة قم المقدسة. ينقل الشيخ جعفر سبحاني عن السيد الخميني رحمه الله في كتابة تهذيب الأصول، ينقل هاي المقولة، يعني الشيخ جعفر سبحانه يقول أنا سمعتها من السيد الخوئي، يقول إن الواقف على عناية المسلمين، الواقف يعني الباحث المتأمل على عناية المسلمين، يعني على اهتمام ورعاية المسلمين بجمع الكتاب، كيف اهتموا وراعوا بجمع القرآن وحفظه، يعني تارة الحفظ يكون بالقلب ومرة باللسان ومرة بالكتابة، وضبطه، يعني حتى ضبط حروفه ورسمها وحركاته قراءة وكتابة بالتلفظ والقراءة وبالكتابة والرسم. يقف على بطلان تلك المزعومة، يعني يقف، يعني يحصل بوقوفه على أن تلك المزاعم الباطلة اللي تقول إن القرآن محرف وبزيادة ونقيصة وتبديل، ها كلها مزاعم باطلة. وإحنا قلنا سابقا الزعم يعني الرأي الذي غير مستند للواقع. مرات يقولوا الزعم فلان، يعني عند رأي ما مطابق للواقع، ما مستند للعلم. على بطلان تلك المزعومة، أي من الروايات التي زعمت بوجود التحريف، وما ورد فيه من أخبار، لأن إحنا قلنا أكو طائفة من الروايات عند أهل العامة، وأكو طائفة من الروايات عند الشيعة الإمامية، هم قد يستفاد منها التحريف، نعم. وما ورد فيه من أخبار حسب ما تمسكوا، يعني حسب ما تمسكوا به من يقول بفكرة التحريف، أما ضعيف، شنو يعني ضعيف؟ ضعيف السند. وإحنا قلنا سابقا الرواية أو الحديث والخبر اللي يكون ضعيف السند ليس حجة، ما يصلح ترتيب الأثر عليه، وما يصلح ماذا يعارض ما كان صحيح السند أو معتبر. نعم، فهو أما ضعيف يعني ضعيف سندا لا يصلح الاستدلال به. طبعا الضعف مرة الحديث والرواية تكون ضعيفة بسندها، لأن أحد الرواة اللي يرويها لو يكون مجهول الحال غير موثق بعلماء الرجال، أو يكون مصوص على تضعيفه إنه كذاب وضاع دساس، ومرة الضعف يكون وين موجود؟ في دلالتها. طبعا العلماء من يجيهم حديث أو رواية ينظرون إلمن للسند والدلالة، إذا ضعيف سندا ليس بحجة يسقط على الاعتبار، إذا صحيح سندا ينظرون وين؟ بدلالته، هل دلالته توافق الكتاب والسنة أم تخالفه؟ مو قبل روينا بعض روايات عرض الكتاب يقول ما جاءكم عنه فعرضوا على الكتاب، فإن وافقوه فخذوه وإن خالفه فردوه، وبعض الأخبار يستفاد منه فاضربوا به عرض الجدار، يعني هذا ما يصلح للأخذ به. فالضعف مرة يكون لو بالسند لو يكون وين؟ بالدلالة. فأما ضعيف سندا ودلالة لا يصلح الاستدلال به، يعني ما يصلح يكون دليل، أو مجعول. مجعول شنو يعني؟ يعني موضوع كذبا تلوح عليه، يعني يبرز منه أو يشعر منه أمارات الجعل. الأمارة يعني العلامة، أمارات الجعل يعني علامات الوضع والكذب، مبين هذا به علامة وبه دلالة على أنه مكذوب أو مجعول. نعم، قال أو غريب يقضي بالعجب، يعني مرات بعض الأحاديث والروايات تحمل معاني ومفاهيم غريبة ما مقبولة، مثل هذا اللي يقول إن القرآن ألف وألف آية وأخذت منه الثلث وضع عنكم الثلثان، هاي أمور غريبة ما نقبلها. هذا يسموه يقضي بالعجب، من واحد يقرأها يقول هذا أمرها عجيب. نعم، أما الصحيح منها، إذا كان عندنا منها صحيح سندا أو معتبر فيرمي إلى مسائل التأويل، نرميه يعني نحمله على مسألة التأويل. مو إحنا التأويل شنو معنى؟ يعني تفسير بالمعنى، انفسر بمعنى أنه مو مراد به تعريف الزيادة والنقيصة والإضافة، مراد به تفسير بمعنى تفسير المعنى، هذا يقول إحنا نأوله بالتأويل والتفسير. حتى اللي قلنا الروايات اللي وردت بها زيادة وإضافة بالألفاظ حملناها على يا نوع الزيادة بمن؟ بلفظ التفسير مو لفظ الآية. نعم، فالسيد رحمه الله يقول لو نرميها يعني نحولها أو نجعلها إلى مسألة التأويل، يعني التفسير بالمعنى أو التأويل والتفسير، أو وإن التحريف إنما حصل في ذلك لا في لفظه وعباراته. يعني مرادنا بالتحريف شنو يا تحريف؟ التفسير والمعنى، مو مرادنا التحريف باللفظ بمعنى الزيادة والنقيصة والاستبدال، لا بلفظه ولا عباراته. نعم نعم نعم، تفضلوا اكتب سؤال. نعم، التأويل التفسير بالمعنى. نعم، أيضاً يعني تفسيره وبيانه ومعنى المراد منه. لا لا، القرآن يريد يقول من يفهم القرآن بمعانيه والمراد بنا وما يريد به الوحي إلا أصحاب العلم. من هم أصحاب العلم؟ العلم اللي يقصد بهم أصحاب العلم اللي هم الأنبياء أنفسهم، لأن هم القريبين من الوحي. والراسخون في العلم، في بعض الروايات أهل البيت، إن المراد بالراسخون في العلم هم أهل البيت عليهم السلام. فيعني شو تريد الآية تقول؟ ما يصح أنتم تأخذون تفسير ومعاني القرآن من أشخاص ليس هم أهل الاختصاص. تسأل فلان من الناس ويفسر القرآن بتأويله وفهمه، لأن قد يخطأ وقد يصيب. لازم مين تأخذون تأويل وتفسير معاني القرآن وما يريده من أحكام من شرائع مثلا، هذا تأخذون مين؟ من أهل العلم. من هم أهل العلم؟ إلا العلماء اللي هم الأنبياء والأوصياء أو الراسخون في العلم أو من فهموا القرآن. لهذا احنا عندنا أهم تفسير للقرآن هو التفسير الروائي اللي ما أخذ عن من؟ عن أهل البيت عليهم السلام، اللي يكون صحيح السند هذا أهم شيء، لأن هذا يأخذ التفسير من معدن العلم. هم معدن العلم الأنبياء الأوصياء الأئمة، هم ذول أمناء الوحي، نعرف مقاصد الله، هذا المراد به. فالآية تنهى عن أخذ التفسير والتأويل من معنى من الذين ليس منه أهل للعلم أو ليس أمناء على الوحي، يعني هذا المراد به. مو يعني تريد أنه تقول أنه ما عندنا تفسير وتأويل للقرآن، مو هكذا معنى.
من استخدم هذا القائد من فهم القرآن؟
نعم، موجود التفاسير أهل البيت عليهم السلام، هو تفاسيرهم قالوا أنه تفسير القرآن أو تأويله أو فهمه خذوا عن معادنه. من هم الراسخون في العلم؟ قالوا الأئمة اللي هم الأوصياء. نعم، مو تأخذ تفسير القرآن وتأويله من شخص لا هو إمام لا هو وصي لا هو نبي. طيب انت مين تعرف معاني الوحي؟ مو لازم احنا نعرف مراد الوحي من أمنائه، لأن هم أهل العلم ومعدنه. اي نعم، اتفضلوا. نعم،
كما يقولون
نعم
المسلمين
نعم
يتفقون على كلهم أن ليس للتحريف إمكان وقويهم، صحيح؟
ليس علما للتحريف.
إيه؟
نعم،
يعني لا يمكن إمكان وقويهم.
لا، مو يقولون ما كانوا ينفون إمكان وقوعه، يقولون إنه لم يقع. أي مو أكو فرق بين نفي الإمكان والوقوع. الإمكان يعني ما يحصل، ونفي الوقوع يعني ما وقع. هم ما ينفون الإمكان، ولا يقدر إنسان يجي يحرف ويغير ويبدل، ممكن، بس وقوعه متفقين عليه. ما وقع التحريف بالقرآن، متفقين كلمتهم بالتسالف بالإجماع بالاتفاق بدون خلاف. حتى هاي الروايات قلنا ما تصلح، هم نفسهم علماء ومحدثين العامة ينقلوها بكتبهم وصحاحهم، بس ما يقولون بقوله. لهذا الآن أي عالم من علماء أهل العامة اسأله، قل له القرآن محرف أم لا، شو يقول لك؟ ليس محرف، ليس محرف. ماكو عالم من علمائهم يقول بذلك.
ما وقع تحريف القرآن؟
أي نعم،
ولا يقبلون واحد من المسلمين.
أي نعم،
فالباس منا يفيد بعض
هذا الالتباس اللي حصل به البحث به. نعم نعم نعم، مفيد، لأنه قلنا أكو روايات يفهم منها التحريف، يحصل التباس، يحصل عدم وضوح. فلعله الشخص اللي يجي يقرأ مثل هذه الروايات شو يقول؟ القرآن ايش به؟ محرف. لهذا ذكر هذا البحث في علوم القرآن، لأنه أكو روايات قد يستفاد منها وقوع التحريف، فعقدوا العلماء البحث به لأجل هذا الأمر. فالآن إحنا ليش جاي نقرأ بحث صيانة القرآن وسلامة من التحريف؟ لأن أكو اشتباهات، أكو أوهام، أكو بعض الباحثين حصلهم عند التباس، وراح المصنف بالدرس القادم يبين لنا أنه بعض علماء أهل الجمهور بسبب حقد الطائفي رمى الإمامية بتحريف القرآن. لأن من قرأ رواياتنا قال هذه رواياتكم تدل على وقوع التحريف، فإحنا لازم ندرس مبحث صيانة القرآن وسلامته من التحريف، لأن وقع به اشتباه والتباس. التباس واشتباه عند أهل العامة وعندنا إحنا، لأن هم عندهم روايات يفهم منها التحريف، وإحنا عندنا روايات قد يفهم منها التحريف. فلهذا إحنا المصنف عقد هذا المبحث، بل هو المصنف أول ما بدأ قال من أهم المباحث هي مبحث، يا مبحث من أهم مباحث علوم القرآن ندرس مبحث سلامة القرآن عن وقوع التحريف فيه. نعم، إن شاء الله الدرس 18 يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.